الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى البحث في المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة في ضمان القيميات، وأن المدار والميزان بقيمة يوم التلف كما هو المشهور. المقام الثاني فيما يستفاد من بعض الروايات الخاصة، والمهم منها صحيحة أبي ولاد المعروفة، وهي صحيحة المطولة التي ينقلها في الاستبصار والتهذيب الشيخ، وينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ أيضا في التهذيب الجزء العاشر صفحة 126، في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 134. نص الرواية هكذا: قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة أو هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا مقدارين، لا يعين المقدار، وخرجت في طلب غريم لي، وخرجت في طلب غريم لي فلما السلام عليكم كان يطلب غريما له من يطلبه دينا، ذهب إليه ليأخذ الدين منه، واكترى في هذا سبيل الوصول إليه دابة بغلا، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل. النيل كأنها منطقة كانت قريبة من بغداد، توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فاتبعته، ذهبت وراءه إلى أن وصلت إلى بغداد وظفرت به، وفرغت فيما بيني وبينه، أخذت الدين، إلا أن هذا كان كله على خلاف الإجارة للباغل، فإنه كان قد اكترى البغل ليذهب به إلى قصر ابن هبيرة الذي كان في جهة أخرى من الكوفة وكان قريبا من الكوفة، ففرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب الباغل بعذري، أنا أخبرته أنه قبل أن أصل إلى قصر ابن هبيرة في القنطرة، كان القنطرة مثلا كانت مدخل الكوفة أو قريب مفترق الطرق، خبرت أن غريمي وقصدي هذا الشخص الذي أقصده في القصر ابن هبيرة انتقل إلى مكان آخر، فذهبت وراءه مخالفا في الإجارة للإجارة، يقول: فأخبرت صاحب الباغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما بعدد كل يوم درهم، فأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما فأبى أن يقبل، لم يقبل، استقله مثلا، فتراضينا بأبي حنيفة، نذهب إلى المفتي الأعظم ونسأل منه، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، فأخبره الرجل، فقال لي أبو حنيفة: ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد أرجعته أو أرجعته سليما، قد أرجعته سليما. قال نعم، ذاك الشخص أيضا لابد الشفي صاحب النعم، بعد 15 يوما أرجعه سليما، ولكن بعد 15 يوما، بينما اكتراء الأول كان لمنطقة قريبة لم يكن يستمر هذا المقدار ظاهرا. قال نعم بعد 15 يوما. قال ما تريد من الرجل؟ قال له أبو حنيفة ما تريد من الرجل؟ قال أريد كراء بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما، أريد منه أجرة الباغل مدة 15 يوما. فقال أبو حنيفة قال له إني ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف لم يذهب إلى القصر وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل بالمخالفة، لأنه خالفه أصبحت العين مضمونة لأنه استخدمها في غير مورد الإجارة بلا إذن صاحبها، فيكون تكون مضمونة لا محالة. فضمن قيمة الباغل وسقط الكراء. هذه إشارة إلى القاعدة المعروفة عندهم أن الخراج بالضمان، أنه لا يجتمع الضمان، من يضمن يكون هو له الخراج أيضا، يكون الخراج بمعنى المنفعة للغير والضمان أيضا للغير، هذا لا يقبل منه بتلك القاعدة الخراج بالضمان المعروفة أيضا. فأبو حنيفة طبق هذه القاعدة فقال فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه شيء، لم يلزمه، ضمن، لو كان تتلف الدابة ينبغي أن يدفع القيمة، لكن أرجعها سليمة، حينما أرجعها سليمة إذا وقد قبضته سليما إذن لا يلزمه شيء، لأن الخراج له، منفعته له، لأن الضمان الخراج بالضمان، حيث أنه ضمن فتكون الخراجات والمنافع له أيضا. هذا فتوى أبو حنيفة. فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه. قال فخرجنا من عنده، من عنده، وجعل صاحب الباغل يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمته، انكسر خاطره على هذا المستأجر، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، وأعطيته شيئا وتحللت منه، وافقنا على مقدار تحللنا، وتحللت منه، وحججت تلك السنة. فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة. ذهب إلى الحاج هذا الإنسان وهو أبو ولاد، هناك واجه الإمام الصادق سلام الله عليه الحاج، فسأله عن المسألة، وهذه القصة باعتبارنا كانت قصة مثيرة بقيت في ذهنه، فسأله عنها. فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. هذا النحو من القضاء بالظلم وبغير الإفتاء بغير ما أنزل الله، وما تستتبع مثل هذه الفتاوى من المظالم، تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ كان هكذا، فأنت ماذا، ما هو الحكم؟ فما ترى أنت؟ قال أرى لك، أرى له عليك مثل كراء البغل من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، أجرة مثل تمام هذه المسافة التي مضيت بالبغل، ببغل هذا الرجل بلا إذنين من أجرة المثل كلها عليك. أرى له عليك مثل كراء البغل من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، توفيه إياه. قال فقلت له جعلت فداك، فقد علفته بدراهم، أعطيته العلف، فلي عليه علفه أخذ استرجع منه قيمة العلف، أعطيه أجرة المثل لا بأس، لكن أليس لي عليه أيضا علفه؟ قال لا، لأنك غاصب. قال العلف أيضا ذهب منك هدرا. فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق هلك أو أصابه عطب عيب نفق هلك نفوق البغل والدابة هلاكها، أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ أراد أن يستدل على الإمام باستدلال أبي حنيفة، كان في ذهنه استدلال أبو حنيفة الخراج بالضمان، أن يقول له لو كان يتلف أليس كان كنت ضامنة؟ لما لا أعطيه الأجرة الخراج بالضمان؟ فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل أو قيمة البغل يوم خالفته أو يوم خالفته. قال نعم يلزمك ضمان أيضا ثابت، هم لك عليك الضمان وهم عليك الأجرة، أجرة المثل. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. إذا كان هناك عيب كسر دبر عقر، عقر الدابة دبرها كأنها لا تستطيع أن تمشي، عطب في خلفها وعجزها أو في رجلها، العقر أيضا كذلك، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك، فإن رد اليمين عليك حلفت على القيمة وحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني بعد تلك الفتوى التي استرجع منها، لما سألته كأنه يعني يقول الإمام هذه القضية وانتهت، إنما سألت لأن أفهم المسألة، أن ذاك الرجل على كل حال بعد ذلك أنا استحللت منه وأرضيته. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. قال إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور، أنه لا شيء له، أنه إذا لا يرضى ماذا يصنع؟ الحاكم لا يقبل حتى بهذا المقدار، فرضاه رضاء جبري إكراهي، من باب أنه لا شارة له في الواقع، لا حيلة له. حين قال إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك يعني بحقه الواقعي ليعلم أن حقه هكذا أجرة مثل وكراء مثل الباغل في تمام هذه المسافة الطويلة التي ذهبت وأتيت، فإن أخبره بما أفتيتك به يعني من حقه عليك، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليه بعد ذلك. قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري في الكوفة الأول حينما رجع لقاه، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام، فقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه. فقال حببت إلي جعفر بن محمد سلام الله عليه، حببت إلي. فقال حببت إلي جعفر بن محمد، ووقع في قلبي له التفضيل على أمثال أبو حنيفة، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل، وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت. رضي منه لأنه عرف الحكم الشرعي الواقعي العادل، صارت هذه الواقعة والمسألة أيضا سببا لعله لهداية هذا الرجل. وهذه هي الصحيحة المعروفة، صحيحة أبي ولدان. موضع الاستدلال من هذه الصحيحة فقرتان. الفقرة الأولى جواب الإمام هناك حينما سأله السائل، فقلت أرأيت لو عطب الباغل أو نفق أليس كان يلزمني، أي كنت ضامنا له؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. وهذه الفقرة قرأت ضبطت بشكلين في النسخ، تارة بلا لام الباغل قيمة بغل، وأخرى مع اللام قيمة الباغل، قيمة البغل يوم خالفته أو قيمة بغل يوم خالفته. الفقرة الثانية، الجملة الثانية التي أيضا استدل بها، قوله في ليلة الرواية تقريبا، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك، قيمة يوم الاكتراء، يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك. هاتان الفقرتان استدل بهما في هذه المسألة على أن ضمان العين القيمية بالتلف يكون بقيمة يوم الغصب، يوم الضمان بحسب الحقيقة. أما الفقرة الأولى، لا بد من البحث في كل من الفقرتين. أما الفقرة الأولى قال نعم قيمة بغل أو قيمة الباغل يوم خالفته، هنا هذا نعم جواب على قوله أيلزمني، كان يلزمني، نعم بمعنى نعم يلزمك، في قوة تكرار يلزمني. إذا عطب الباغل أي هلك أليس كان يلزمني؟ قال نعم، أي يلزمك قيمة بغل أو قيمة الباغل يوم خالف. هذه الفقرة هناك احتمالات متعددة في يوم خالفته، هذا يوم خالفته ظرف أو مضاف إليه، تارة يقرأ بالفتح بالنصب فيكون ظرفا يوم خالفته، وقد يقرأ بالكسر يوم ما خالفته إذا كان بغل غير معرف، قيمة بغل قيمة بغل يوم خالفته. إذا لم يكن معرفا بغل ولم يكن منونا فقد يقرأ هكذا قيمة بغل يوم خالفته. على كل حال وإن كان هنا الإضافة خلاف فيه عناية إضافة البغل إلى اليوم، وخصوصا إذا كان مع اللام لا يمكن الإضافة، سواء قرأ بالنصب أو قرأ بالكسر والخفض يوم خالفته أو يوم خالفته. هنا تارة يكون يوم خالفته ظرفا راجعا متعلقا بيلزمني يلزمك، باعتبار أنك قال أكان يلزمني؟ قال نعم، أي يلزمك قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم المخالفة يلزمك بالمخا. كان يريد أن يبين مبدأ هذا الإلزام والضمان ومنشأه إنما هو بالمخالفة ويوم المخالفة. ما دامك لم تخالف لا يلزمك شيء، لو لم تكن قد خالفت الإجارة ومشيت إلى قصر ابن هبيرة لا إلى النيل وبغداد لم يكن هناك إلزام. لكن حيث أنه خالفت، حيث أنك خالفت الإجارة فيلزمك يوم خالفته قيمة بغل أو قيمة البغل. هذا احتمال بأن يكون يوم ظرفا متعلقا راجعا إلى يلزمني المذكور في السؤال والمكرر بالقوة في الجواب، مذكور في الجواب معنا بقوله نعم، فإن نعم جواب على كان يلزمني. هذا احتمال. على هذا الاحتمال لا يكون، لا تكون هذه الفقرة دالة على أن القيمة التي يلزم بها ويضمنها أي قيمة؟ قيمة يوم الضمان أو قيمة يوم التلاف؟ لأن يوم خالفته ليس قيدا للقيمة وظرفا للقيمة، ظرف للضمان وللإلزام. إلزامك وضمانك لهذه الدابة يكون يوم بالمخالفة ويوم المخالفة. من ذاك اليوم أنت ضامن لقيمة الباغ، لابد أن تدفع قيمة الباغ. أما هذه القيمة قيمة أي يوم؟ لا يستفاد حينئذٍ أنه أي قيمة. تكون الرواية الفقرة من هذه الناحية ساكتة غير مبينة لشيء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون يوم خالفته ظرفا راجعا إلى القيمة، قيمة البغل، القيمة في يوم خالفته يلزمك قيمة البغل التي تكون هذه القيمة قيمة للبغل يوم خالفته راجعا إلى القيمة قيمة البغل. فإن قيمة البغل أيضا أمر يتحصص، يمكن أن يتعلق به الظرف، قيمة البغل أو قيمة بغل يوم خالفته. فإن القيمة مأخوذ من التقوم، فيه معنى حدثي مصدري، التقوم والقيمة التي هذه القيمة تتحقق في يوم المخالفة. يوم المخالفة تكون القيمة التقوم موجودة، أو قيمة بغل، قيمة البغل إضافة القيمة إلى البغل، هذه الإضافة تكون في يوم المخالفة. قيمة بغل هذه القيمة المضافة إلى البغل، هذه النسبة نسبة القيمة إلى البغل في يوم المخالفة. هذا أيضا احتمال. هذا الاحتمال أن يكون يوم خالفته ظرفا متعلقا بالقيمة، قيمة أو بقيمة الباغل إضافة القيمة إلى الباغل، هذا هو الذي ينفع الاستدلال بأن هذه الصحيحة تدل على شيء على خلاف القاعدة، تدل على أنه الضمان يكون في باب القيميات بقيمة يوم المخالفة. يوم المخالفة يعني يوم الضمان، يوم الغصب. فكان يكون جواب الإمام نعم يلزمك، أي تضمن إذا عطب البغل أو نفاق، أليس كان يلزمني؟ قال نعم يلزمك. ويكون الإمام زائدا على بيان الضمان بالتلاف، يريد أن يبين أن الضمان بأي مقدار، يتبرع ببيان القيمة المضمونة فيقول أنه يلزمك، ويكون القيمة التي تلزمك قيمة البغل في يوم المخالفة في يوم الغاصب. فإذا عطب البغل أو نفق كان يلزمك قيمة البغل أو قيمة بغل، هذه القيمة قيمة يوم المخالفة أو قيمة البغل في يوم المخالفة يعني يوم الغصب والضمان. فيكون الإمام قد أفاد زائدا على الضمان الذي سأل عنه بالتلف وهلاك الدابة، زائدا على أنه نعم تضمن ويلزمك، بين وتبرع ببيان أن القيمة التي تلزمك إنما هي قيمة البغل في يوم الضمان والغصب. هذا هو الذي يفيد المستدل حينئذ بهذه الصحيحة، بهذه الفقرة في الصحيحة، على أن الضمان في القيميات يكون المعيار فيه والمقدار فيه بقيمة يوم الغصب والضمان لا بقيمة يوم التلف. لم يقل نعم يلزمك قيمة البغل يوم التلف، يوم تلفت، بل يوم خالفته، أي خالفت صاحب البغل، خالفت الإجارة. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن يكون البغل مضافا إليه، يوم المخالفة مضافا إليه للبغل. نعم قيمة بغل يوم خالفته، أو ظرفا للبغل، البغل في يوم المخالفة نعم يلزمك قيمة البغل أو قيمة بغل، هذا البغل حال كونه في يوم المخالفة يكون يوم ظرفا حالا للبغل، مثلا راجعا إلى البغل، أن البغل الذي أنت تضمن قيمته إنما هو البغل حال كونه في يوم المخالفة موجودا، يقدر قيمة البغل والبغل في يوم المخالفة، ما هي خصوصياته وكيفياته؟ حينئذ قيمة البغل في يوم المخالفة يكون يوم المخالفة قيدا أو ظرفا أو مضافا إليه للبغل لا للقيمة. فرق هذا عن الاحتمال السابق أنه في الاحتمال السابق نأخذ يوم ظرف للقيمة نفسها لا للمضاف إليه للقيمة وهو البغل، أما هنا نجعله ظرفا للبغل. ويكون حينئذ الإضافة لو أخذنا بنحو الظرفية خب واضح الفرق، لو أخذنا بنحو الإضافة على الاحتمال السابق يكون القيمة مضافا إلى البغل وقيمة البغل مضافا إلى اليوم، بينما على هذا الاحتمال الثالث يكون القيمة مضافا إلى البغل المضاف إلى اليوم، وبينهما فرق من حيث التركيب الأدبي. تارة تقول ماء ورد زيد، تقصد من ماء ورد زيد أن هذا الماء الورد المضاف مع المضاف إليه الذي هو شيء واحد هذا لزيد، وأخرى تقول كتاب غلام زيد، ماء ورد زيد مع كتاب غلام زيد بينهما فرق، من حيث أن هذه كلاهما تتابع الإضافات، يوجد إضافة، إضافات ثلاثة مثلا، لكن في كتاب غلام زيد أولا أضيف الغلام إلى زيد فحصص في غلام معين غير غلام عام، غلام زيد هذا الكتاب كتاب غلام زيد، أضفت الكتاب إلى المضاف إلى زيد، إلى الغلام المضاف إلى زيد في الرتبة السابقة، فأولا غلام مضاف إلى زيد ثم الكتاب يضاف إلى هذا المضاف، فيقول هذا الكتاب كتابه هذا الغلام الذي هو غلام زيد لا كتاب شخص آخر. لكن في ماء ورد زيد ماء رمان زيد، هنا قصدك أن ماء الرمان لزيد لا أن هذا ماء مأخوذ من رمان زيد، زيد ليس له رمان، زيد له ماء الرمان، فالماء مضاف إلى الرمان أولا، ثم هذا المضاف كأنه بما هو مضاف إلى المضاف إليه أضيف إلى المضاف الآخر وهو زيد. فهنا في ماء رمان زيد إضافة ماء إلى الرمان قبل إضافة قبل الإضافة إلى زيد ملحوظة، بينما في كتاب غلام زيد إضافة غلام إلى زيد قبل الإضافة الكتاب تكون ملحوظتان، وإحدى التحصيصين قبل التحصيص الآخر. هنا أيضا هكذا حينما نقول قيمة بغل يوم خالفته، لو جعلنا من باب تتابع الإضافات طبيب وقرب قبر حرب قبره في ذاك المثل المعروف، حينئذ تارة تقول قيمة بغل، قيمة لبغل يوم المخالفة، هنا أضفت بغل إلى يوم المخالفة أولا ثم أضفت القيمة إليه إلى هذا البغل المحصص بأنه بغل يوم المخالفة، وأخرى لا تقول قيمة البغل تضيف القيمة إلى البغل، ثم تقول قيمة البغل في يوم المخالفة تضيف المضاف بما هو مضاف إلى يوم المخالفة. وهناك أمثلة أخرى أيضا، وإن كانت تلك الأمثلة ليست للإضافة للظرفية، من قبيل زيارة الحسين يوم عرفة، إذا أردت أن تضيفه زيارة الحسين يوم عرفة، يوم تضيف الزيارة إلى الحسين سلام الله عليه، ثم هذه الزيارة المضافة بما أنها زيارة الحسين تضيفها إلى يوم عرفة، لا أنه تضيف حسين سلام الله عليه أولا إلى يوم عرفة ثم تضيف الزيارة إلى الحسين في يوم عرفة، بخلاف غلام كتاب غلام زيد، هناك غلام مضاف أولا إلى زيد ثم يضاف إليه الكتاب. فتتابع الإضافات يعقل بنحوين، تارة يكون يوم ظرفا أو مضافا إليه للقيمة ابتداء، قيمة القيمة أو قيمة الباغ بما هي مضافة إلى الباغ، فيكون من قبيل زيارة الحسين يوم عرفة، من قبيل ماء رمان زيد، ماء الرمان الذي هذا ماء الرمان يكون لزيد مضافا إلى زيد، وأخرى تعكس تجعل القيمة مضافة إلى البغل في يوم المخالفة، فبغل يوم المخالفة يلحظ أولا ثم يضاف إليه القيمة، يقال قيمة هذا البغل لا قيمة بغل غير يوم المخالفة. هذا الاحتمال الثالث أيضا كالاحتمال الثاني من حيث النتيجة، هذا الاحتمال أيضا تكون يعني يدعى أن هذا الاحتمال يكون بصالح الاستدلال بالرواية على أن الميزان بقيمة يوم الغصب، فإن البغل حينما يلحظ يوم المخالفة الذي هو يوم الغصب والضمان أضيف إليه القيمة، قيمة البغل في ذلك اليوم هذه القيمة، قيمة الحيوان الملحوظ في ذلك اليوم قيمته يدخل في العهدة ويلزمه تلزم الضامن، هذا هو قيمة البغل يوم المخالفة لا يوم الغصب لا محالة يوم الضمان. فعلى هذا الاحتمال أيضا تكون النتيجة بصالح الاستدلال بهذه الرواية على مدعى من قال بأن الصحيحة تدل على خلاف القاعدة أن الضمان سوف يكون بقيمة يوم الغصب والضمان لا يوم التلاء. إذن فالحديث بناء على الاحتمال الأول يكون ساكتا عن تحديد القيمة، بناء على الاحتمال الثاني أو الثالث يكون الحديث ظاهرا فيما يقوله هؤلاء هذا العلم من تابعه من أن الحديث صحيحة تدل على أن الضمان يكون بقيمة على أن قيمة المضمونة تكون قيمة يوم الضمان لا قيمة يوم التلاء. ما هو المعين لأحد الاحتمالين الثاني والثالث في قبال الاحتمال الأول؟ بالدعاء أن الاحتمال الثاني والثالث أو أحدهما على الأقل الجامع بينهما هو الأظهر دون الاحتمال الأول، حينئذ لا بد من بيان نكات الاستظهار أن الاحتمال الثاني أو الثالث أظهر من الاحتمال الأول، أحد الاحتمالين الثاني أو الثالث يكون أظهر من الاحتمال الأول، وهذا ما يأتي الحديث.